الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضرات الشيطان وزغزغه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنوان هذه المحاضرة كما لا يخفى عليكم صالحون، ولكن في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 17 من الشهر 11 شهر ذي القعدة عام 16 بعد 400، وهذه المحاضرة التي هي بعنوان صالحون ولكن القصد منها مراجعة النفس ومحاسبتها على ما قدمت من عمل، وأن ينظر الإنسان في نفسه ويفكر، وهي موجهة للصالحين قبل أن تكون لغيرهم لعلهم أن يراجعوا حساباتهم ويعرفوا أين هم وهل هم على الجادة، ويصححوا طريقهم وينظروا ما قدموا لأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صالحون ولكن دعائم الإيمان لم تثبت في قلوبهم، ما زالوا يترددون بين الهدى والضلال، ما زالت نفوسهم تسوق لأيام الشقاوة والهواية، ما زالت تحن للأيام الخوالي، فتجدهم اليوم في صفوف المتقين وغدا مع الغاوين، فتجدهم اليوم في صفوف المتقين وغدا مع الغاوين، وكأنهم قد ضمنوا لأنفسهم أن تكون نهايتهم في ديار المتقين، مع أن الثانية ليست عنهم ببعيد، بل إن اللحوق بأهلها هو محض الوعيد الذي جاء في مقدم التنزيل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. فإياك أن ترتن إلى نفسك والشيطان، ولكن الجأ إلى الرحمن وتب إليه قبل فوات الأوان، وعليك بزاد الإيمان فهو الحافظ بإذن الله من الافتتان. صالحون ولكن ما زالوا يترددون في سلوك طريق الهدى، ما زالت نزعة الشيطان في قلوبهم تربطهم بآفات الدنيا من ذنوب ومعاصي، وتمنعهم من تطهير قلوبهم وأنفسهم من أجرامها. لا أدري ماذا ينتظر أولئك الصالحون، أما علموا أن من نتائج المعصية قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحدة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وقول الهم والغم وضنك المعيشة، هل ينتظرون لحظة لا ينفع عندها ندم ولا تمكن من الأوبة والتوبة، أم ينتظرون قارعة تصيبهم حتى تذكرهم بربهم؟ لا أيها الرجل الصالح، أنت لست بحاجة إلى كل هذا، فما بينك وبين طريق التوبة إلا أن تستغفر ربك وتنيب له بقلبك وتخضع له بجوارحك. تلك خطوة عليك أن تخطوها الآن وقبل فوات الأوان، ففيها سعادة الدنيا وفوز الآخرة. صالحون ولكن قد أصابهم الخمول والفتور عن العمل لهذا الدين، وركنوا إلى زهرة الدنيا وزينتها، وانشغلوا بتفاتك الأمور عن عليائها، وكأن مرور الأيام وتعاقب البلاء قد فت في عضدهم ونخر قوام عزيمتهم، فما عادت تلك العزيمة والهمة العالية التي كانوا عليها في ابتداء الطريق، يوم كانت خطواتهم إلى المسجد متواصلة، وقلوبهم نحو الله المقبلة، وتضحياتهم بالغالي والنفيس ظاهرة، متجلية كل ذلك من أجل إقامة شرع الله في الأرض. فهل ذهبت كل تلك الإشراقات النورانية أدراج الرياح مع طول العهد ومرور الزمن؟ أم ماذا أيها الرجل الصالح؟ صالحون ولكن يظهرون بمظهر الإسلام والإيمان، وهم بملأ عنه بتصرفاتهم وأفعالهم وسلوكياتهم. حقا كانوا في بدايات طريقهم نحو الهداية يتلمسون سبل الخير والعمل الصالح كي يسلكوها، ولكن ما إن مضت عليهم جذع سنين إلا وقد كثرت هممهم وتراجعت خطواتهم، وبقوا في أماكنهم لا يفرحونها، والواقف في هذه الدنيا متراجع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صالحون ولكن يظنون أن صلاحهم في أنفسهم يكفي، وأن الدعوة ليست مسؤوليتهم بل مسؤولية غيرهم. أين الفرقة لدين الله وبذل الجهد في رفع رايته؟ أم أنك تشعر أيها الرجل الصالح أن وقتك أثمن من أن تبذله في سبيل الله؟ ألست من أجل هذا خلقت؟ أليس من أجل أن تعبد الله وأن تسعى لإرشاد الناس إلى طريق العبودية؟ اعلم أخي رعاك الله أنك لأن تذل نفسا لأن تكون خاضعة عابدة لله خير لك من كنوز الأرض والسماوات. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. صالحون ولكن أمام الناس فقط، فإذا عادوا إلى بيوتهم أو في خلواتهم كانوا على غير الحال التي كانوا عليها أمام الناس. في علانيتهم أمام الناس هم من أكثر الصالحين خشوعا وأدبا وخضوعا، هم دعاة في الظاهر، فإذا عادوا إلى بيوتهم تبدلت حالهم وتغيرت، وكأن الدين ثوب يرتدونه وقت ما شاءوا ويخلعونه وقت ما أرادوا. ويؤتى بأناس يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال سهامة يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: هؤلاء قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، صالحون ولكن همهم تصيد أخطاء الآخرين، همهم تصيد أخطاء الآخرين وزلاتهم، انشغلوا بعيوب الآخرين عن عيوبهم، رأوا القذاة في عيون غيرهم ولم يروا الجذع في أعينهم، أخذوا يكيلون للآخرين السهم جزافا بلا حساب، ويبغون للبراء العنف، وما رد ذلك كله إلى سوء الظن والإعجاب بالنفس وإظهارها بمظهر الكمال باستصغار الآخرين واحتقارهم وإظهار عيوبهم. شرار الناس المشاؤون في النميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنف، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. صالحون ولكن لا يسعون إلى زيادة مساحة الصلاح في قلوبهم، أضاعوا أوقاتهم فيما لا نفع فيه، انشغلوا بالمفضول عن الفاضل وبالمهم عن الأهم، أوقاتهم هباء منثور تذروه رياح الفوضى وعدم الترتيب، مجالسهم هدر، فلما تجدهم يناقشون أمورا عظاما تليق بالشباب المؤمن الذي يؤمن عليه آمال كبيرة في إقامة شرع الله في الأرض، يتجالسون للمؤانسة والملاطفة والممازحة. والأدهى من ذلك عندما تكون تلك المجالس للنقد واللمز للآخرين، يتجالسون للمؤانسة والملاطفة والممازحة. والأدهى من ذلك عندما تكون تلك المجالس للنقد واللمز للآخرين، وكأنهم قد نصبوا قضاة على العالمين، فتجد حديثهم جدال ونقاشهم مراء، وما هكذا يراعي المؤمن وقته ويحفظه. أخي، أما تنام إلى مسمعك قول القائل: الوقت هو الحياة؟ يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: وقد عصمني الله عز وجل في عنفوان الشديدة بأنواع من العصمة، فما خالقت لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. ويقول أيضا في فصل في قيمة الوقت: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير كسور بما يعجز عنه البدل من العمل. وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، فنقل عن عامر بن عبد القيس أن رجلا قال له: كلمني. كانوا يبادرون اللحظات، ليست الساعات ولا الدقائق. نقل عن عامر بن عبد القيس أن رجلا قال له: كلمني، أي كلاما مباحا في أمور الدنيا، كما قلت يجلسون للمؤانسة والملاطفة والممازحة ويضيعون أوقاتهم. فنقل عن عامر بن عبد القيس أن رجلا قال له: كلمني، فقال له: أمسك الشمس. وقال ابن ثابت البناني: ذهب يلقن أباه الشهادة وهو يجور بنفسه، فقال له ثابت البناني وهو تلميذ أنس بن مالك: قال: يا بني دعني، فإني في ورد السابق. فإني في وردي كان لهم أوراج يذكرون الله عز وجل ليل نهار صباح مساء. فهذا وهو في مرض موته يبادر لحظاته قال يا بني دعني فإني في وردي الثالث. ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي فقيل له فقال الآن تقوى صحيفتي. فهل نصلح نياتنا ونحافظ على أوقاتنا؟ صالحون ولكن أبت نفوسهم حب الخير لغيرهم فامتلأت نفوسهم حقدا وحسدا على غيرهم ومرد ذلك إلى الغيرة التي ملأت قلوبهم تجاه الآخرين خاصة ممن هم في نظرهم أقل منهم. زكوا أنفسهم دون أن يشعروا. كيف أيها الصالح ترجو أن تكون من أهل الجنة وقلبك قد امتلأ على الآخرين لا أقول حبا ومودة بل للأسف حقدا وحسدا؟ أما تذكر ذلك الرجل من أهل الجنة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا وقد صفى قلبه من كل غل وحق حقد؟ كان يملأ قلبه على إخوانه المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يقول لأصحابه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات في ثلاث أيام. فذهب إلي عبد الله بن عمر يريد أن يكتشف ما عنده من الخير فما وجد عنده من الخير إلا القليل. قال يا رجل ما الذي بلغ بك؟ سمعت النبي ثلاث مرات يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وقد كدت أحتقر عمله. قال هو ما رأيت غير أني أبيت وليس في قلبي غل ولا حقد على أحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر تلك هي تلك التي بلغت بك وهي التي لا مثيل. صالحون ولكن فيهم غلظة وشدة على غيرهم وخاصة عندما يدعون إلى الله فكأنما يدعون الناس دعا ويسوقونهم سوقا ليقبلوا الهداية وما درت أنه إنما عليهم البلاغ وعلينا الحساب. وما ذاك إلا لأنهم شعروا أنهم أفضل من غيرهم وأنهم أهل التقى والهدى وغيرهم ليس كذلك فهم القائمون عليهم. وما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بل كان يتبع نهج الله الذي نهجه له في كتابه العزيز ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي أحسن وقوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهل اقتديت بخير الدعاة عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أسلوب الدعوة إلى الله؟ فسألت أسلوب الليل وسألت أسلوب التعليم وسألت أسلوب النصيحة في السر دون العلانية؟ صالحون ولكن حصيلتهم من العلم قليلة وبضاعتهم منه رديئة لا يطلبون العلم إلا قليلا فتجدهم يتخبطون ذات اليمين وذات الشمال. ونسي هؤلاء أن سبيل التمكين في الأرض هو خشية الله ومراقبته والعمل بشرعه وأن من يصنع ذلك هم العلماء الربانيون فالله قد جعل لهم كمال الخشية. قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. صالحون ولكن يتتبعون جلات العلماء ويحصون هفواتهم ليحذروا الناس منهم. أيها الشباب أيها الدعاة يا طلاب العلم العالم لا يؤخذ بزلته ولا يتبع بهفوته فليس أحد من أفراد العلم إلا وله نادرة ينبغي أن تسأل في بحر علمه وتنسى في جنب عظيم فضله. اسمعوا إلى مقولة الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله، يقول: لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاد في آحاد المسائل خطأ مغفورا له، لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاد في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما. أعيد الكلمة مرة أخرى: لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاد في آحاد المسائل خطأ مغفورا له خطأ مبنيا على الجميع، كلما أخطأ عارف قمنا عليه وبدعناه وهجرناه. والله ما يسلم معنا أحد ولا يبقى لنا عالم نفسه، لأن العصمة لله عز وجل، لأن الكمال لله والعصمة لأنبياء الله وغيره يؤخذ من كلامه ويفهم. لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. نعوذ بالله من الهوى والفضاضة. انتهى كلامه يرحمه الله. فمن ظفر بخطأ عالم فلا يفرح ولا يتبع العشرات، ولكن ليصحح الخطأ ولينبه على الصواب. من ظفر بخطأ عالم فلا يفرح ولا يتبع العشرات، ولكن أيضا لا يثبت على الخطأ، ولكن ليصحح الخطأ ولينبه إلى الصواب وليحذر التشهير والتشريع. ينبه بأسلوبه ويصحح بالمنهج الذي وضعه كتاب ربنا وسنة نبينا، وليحذر التشهير والتشريع، فإن المنصف يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام قد تظهر وقد تخفى في العاجل أو في الآجل. إن صاحب الحق وصادق الهدف، لأن كثيرا من هؤلاء يقولون لا نقصد إلا الحق ولا نقصد إلا الصواب ولا نقصد إلا النصيحة، ولكن إن قاصد الحق وصادق الهدف بحاجة إلى عقل يقظ وضمير حي، بحاجة إلى علم نافع وإيمان واسع يحيط ذلك سياج من الخلق الفاضل في لسان عفيف ونظر متورع، وقبل ذلك وبعده وبحاجة إلى إخلاص القصد لله وحده والتجرد للحق ومجاهدة النفس حتى تتحرر من اتباع هواها وهوى غيرها، وقبل ذلك وبعده هو بحاجة إلى إخلاص القصد لله وحده. فكم من نفس زينت لصاحبها لصاحبها طريق السوء وهو يظن أنه إنما يقصد وجه الله. هو بحاجة إلى إخلاص القصد لله وحده والتجرد للحق ومجاهدة النفس حتى تتحرر من اتباع هواها وهوى غيرها، ربما قاده إلى ذلك هوى نفسه وربما قاده هوى غيره. صالحون ولكن يكثرون الخصام ويطيلون الجدال حتى في أشرف الأوقات، بل حتى كما بلغني في أفضل ليالي العمر في العشر الأواخر في رمضان في بيت الله الحرام، يطيلون الجدال يكثرون الخصام ويطيلون الجدال وكأنهم خلقوا لهذا، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يا رجال الدعوة ويا طلاب العلم احذروا كثرة الخصام وإطالة الجدل، فالتوسع في ذلك من قلة الورع وسلوك غير هدي السلف. احذروا كثرة الخصام وإطالة الجدل فالتوسع في ذلك من قلة الورع وسلوك غير هدي السلف. سمع الحسن رحمه الله قوما تعالى جدلهم وتناثرت مقالاتهم، فقال: هؤلاء ملوا العبادة وقل فيهم الورع، فخف عليهم القول فتكلموا فيما تكلموا وخاضوا فيما خاضوا. سمع الحسن رحمه الله قوما تعالى جدلهم وتناثرت مقالاتهم، فقال: هؤلاء ملوا العبادة وقل فيهم الورع، فخف عليهم القول فتكلموا فيما تكلموا وخاضوا فيما خاضوا. احذروا التطاول على مناهج الأئمة وعلماء الأمة، أو التهوين من فقه السلف أو العلم الموروث، فالتجريح بغير حق لا يجوز، ورفض الدليل محرم لا يجوز، فالتجريح بغير حق لا يجوز، ورفض الدليل محرم لا يجوز. صالحون ولكن يغتابون ويقعون في أعراض الآخرين بالذل والمنقصة، يتهمونهم بما ليس فيهم، أو يشيعون عليهم بما لا يليق بمسلم فضلا عن مؤمن، بل قد يصمونهم بما ليس فيهم، وحجتهم أنه من باب إظهار مفسدته وتنفير الناس عنه، ظنا منهم أن ذلك نصرة للحق. فالكذب والمعاريض في قواميسهم سواء، وهي جائزة مباحة، يغتابون ويقعون في أعراض الآخرين بالذل والمنقصة، يتهمونهم بما ليس فيهم، أو يشيعون عليهم بما لا يليق بمسلم فضلا عن مؤمن، بل قد يصمونهم بما ليس فيهم، كما يقولون إظهارا لمفسدتهم وإسهارا وتنكيرا للناس عنهم، ظنا منهم أن ذلك نصرة للحق. فالكذب والمعاريض في قواميسهم سواء، وهي جائزة مباحة. أين أنت أيها الرجل الصالح من قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغيبة. قيل: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أما سمعت أيها الرجل الصالح قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. صالحون ولكن يظنون أنهم فقط هم الصالحون وهم دائما على الحق، وغيرهم صالحون منحرفون، يظنون أنهم على الحق المبين وغيرهم في الضلال المستبين. فهم فقط أصحاب المنهج القويم وأهل الصراط المستقيم، وغيرهم في بدعة وضلال وطريق غير مستقيم. لماذا أيها الرجل الصالح ألم تسمع قول سلفك الصالح حين قال: رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب؟ فلماذا تصر دائما على أنك أنت على الصواب وغيرك على الخطأ؟ لماذا تتمسك برأيك وتدفع رأي غيرك بلا حجة ولا برهان، تبعا لهواك والشيطان والنفس الأمارة بالسوء صالحون ولاتي يعادون من يخالفهم وينصبون بينه وبينهم جسور الكره والبغضاء لا لشيء إلا لأنه خالفه ولم يوافقهم في رأيهم. أهذا هو نهج السلف؟ أهذه هي معالم القوة الإيمانية؟ أيها الأخ الصالح، كان من هو خير مني ومنك يقول: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يكون الحق على لسانه، أسمعت إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه، لا البغض له في قلبه والشتيمة له في لسانه. تجدهم دائما يسارعون إلى سوء الظن والاتهام لأدنى سبب، لا يلتمسون المعاذير للآخرين، بل يفتشون عن العيوب ويتقممون الأخطاء ليضربوا بها الطبل، ويجعلوا من الخطأ خطيئة ومن الخطيئة كفرا. وإذا كان هناك قول أو فعل يحتمل وجهين، وجه خير وهداية ووجه شر وغواية، رجح احتمال الشر على احتمال الخير. وإذا كان هناك قول أو فعل يحتمل وجهين، وجه خير وهداية ووجه شر وغواية، رجح احتمال الشر على احتمال الخير، خلافا لما أثر عن علماء الأمة من أن الأصل حمل المسلم على الصلاح والعمل على تصحيح أقواله وتصرفاته بقدر الإنسان. وقد كان بعض السلف يقول: إني لألتمس لأخي المعاذير من عذر إلى 70، ثم أقول: لعل له عذرا آخر لا أعرفه. من خالف هؤلاء في رأي أو سلوك تبعا لوجهة نظر عنده يعتقدها ويدين بها ربه، لمجرد أنه خالفهم في رأي أو سلوك اتهم في دينه بالمعصية أو الابتداع أو احتقان السنة أو ما شاء له سوء الظن. هذه أيها الإخوة ما تيسر جمعه في هذه المحاضرة التي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تكون هداية للطريق وتصحيحا للخطأ وانتباها للصواب ورجوعا إلى الحق والفضيلة. فإن الخير كل الخير بأن يرجع الإنسان دائما وأبدا إلى الحق والرجوع إلى الحق فضيلة، بينما التمادي في الغواية ضلال وغواية. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخوكم يسأل يقول: ما توجيه الشيخ للشباب الذين يتقاعسون عن طريق الحق ويمتكسون ويرجعون عن الصواب؟ لعلي أن أكون قد أشرت إلى هذه القضية. صالحون ولكن يترددون في الثبات على الحق والسير على طريق الهداية، اليوم في صفوف الصالحين وغدا في صفوف الغاوين، وهذا من الخطر كل الخطر. نصيحتي لهؤلاء أن يرجعوا إلى كتاب ربهم، يقرؤوه بتدبر ويعيشوا مع كلام الله، ويقرأوا القرآن كأنه أنزل عليهم، يتدبرون آياته ويقفون عند معانيه. نصيحتي لهم أن يتعرفوا على الشباب الطيب فيسيرون في رسالهم ويحتذوا حذوهم ويسيرون على خطاهم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشرف في أمري. وليحرص بارك الله فيهم على أن يقرأوا سير السلف الصالح ليعلموا كيف كان بعضهم ثم كيف من الله عليهم بالهداية وكيف صاروا. هذا يقول عندي ولد يصوم ويصلي ويتقي الله لكنه يشاهد التلفاز، فما رأيكم في ذلك؟ يبدو أن السائل والد، فأقول بارك الله فيك أيها الوالد وجزاك الله خيرا على هذا السؤال وعلى حرصك على مصلحة ولدك، لكن لماذا جئت بالشر إلى البيت عنده ثم تقول ينظر إليك؟ لماذا جئت بهذا الجهاز في البيت ثم تقول ولدي يصلي ويقوم ويتقي الله لكن ينظر إلى التلفاز؟ أنت السبب الذي جعلته ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. لو كنت أنت معه ممن يسيرون على الحق والصواب لتركت هذا وخلعته من داره وخلعته من بيته، ثم انظر بعد ذلك هل ينصرف حال ولدك أم لا. فالأخشى ما أخشاه أن تكون أنت السبب في رواية ولدك لا فتركه. فالله الله اتق الله في ثمرة سؤالك، في سلامة سببك وثمرة سؤالك، ونشئه التنشئة الصالحة، واسأل الله الكريم أن يعينك على تربيته في زمن كثرت فيه الفتن والأهواء والشهوات. هذا يقول إنني شاب أحفظ القرآن الكريم ولكنني أعمل العالم السرية باستمرار، وكلما أتوب وأستغفر أعود إليها بعد مدة ليست طويلة لا تتجاوز اليومين، أريد حلا أنتهي منها إلى الأبد. الرجاء يكون سهلا ميسورا، وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار، دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. قال لقد سالت عن اخر. فالطريق ليس ميسورا سهلا، لكن ان يسره الله عليك فهو يسير. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فأسأل الله أن يسر علينا جميعا طريق الخير والهداية وطريق الحق والصواب، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم ويثبتنا على ذلك حتى نلقى. الطريق محفوظ بالمكان، الطريق يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى همة عالية، يحتاج إلى نبذ لهذا الأمر وكره له وبغض وتذكر يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم العرض على الواحد الصيام. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إن مجرد الظن بأن الإنسان سيبعث كاف لأن يرجعه عن ذلك العمل، فكيف إذا كان البعث حقيقة والقيام بين يدي الله لا 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 تردد فيه، بل هو حق واقع إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها سابقة. تذكر أخي الكريم أن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فاجعل مقام الله بين يديك وانهى نفسك عن الهوى فإن الله يصلح حالك بإذن الله. ليس هناك طريق سهلا ميسورا سوى أن تقاوم نفسك وأن تثبت نفسك. قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها، والكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إن استطعت أخي أن تتزوج فبادر لها واسأل من يعينك، إن لم تستطع أو لم تجد من يعينك فاستعن على الصبر، وقم بين يدي الله خاشعا متضرعا متضرعا منكسرا في جوف الليل، قل ربي وفقني واعني، ربي اعني على شؤوني، ربي اعني على نفسي ان ضارت بالسوء، ربي يسر لي امري واشرح لي صدري وثبتني على الحق حتى القاك. اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. تسأل ربك الثبات وتذكر عقوبة هذا الذنب، وتذكر يوم تلقى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا يقول فضيلة الشيخ إن التربية الجادة عندما تغيب يظهر الصالحون والناس، فما دامت التربية الجادة هي الطريق إلى النجاة فكيف الوصول إليها؟ والشعار بينهم في الغيبة أنها جرح وتعبير، وفي المجادلة مناظرة، وغير ذلك، ما العمل الصحيح حتى نكون صادقين بمعنى الكلمة. لعلي أسرت في بداية كلمتي أن هذه المحاضرة إنما هي من باب التذكير، لعل الإنسان أن يقف ويراجع نفسه وينظر ماذا قدم وماذا أخر، وينظر كيف يقابل الله عز وجل فيتقي الله، فإن كان فيه خلل من هذا فليصلح، وليسلك سبل العلماء الربانيين الراسخين في العلم. وآفة الشباب اليوم أنهم جلسوا مع صغار العلماء وتركوا كبار العلماء فأفتوهم بغير علم فضلوا وأخطأوا. آفتنا اليوم أنه يسمع صغيرنا من صغيرنا ويترك كبيرنا، فربما نبذنا كبيرنا، ربما تسلمنا على كبيرنا، ربما هجرنا كبيرنا بخطأ خالفنا فيه أو لوجه بنظر العلة قد تكون هي الصواب ورأينا خطأ، وجلسنا مع بعضنا البعض صغارا مع صغار فأفتينا أنفسنا بغير علم فضللنا وأضللنا. فالطريق هو المنهجية، المنهجية في كل شيء، المنهجية في السلف، المنهجية في العلم، المنهجية في الأخر، البصيرة في دين الله عز وجل. كيف يعالج الشباب الصالح ما يصيبه في قلبه من الحسد والحقد على إخوانه الصالحين؟ أنا أتذكر يا ما خضني لو كانت محاضرة حول هذا آثم الحسنات، لعلي كنت أشرت إلى شيء من هذا القبيل. هذا الأمر يا إخوان عسير على الناس، وقد سمعتم قول عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه التي بلغت بك وهي التي لا مثيل. ما هي قضية هينة؟ ولهذا يوم القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة ينزع الله من قلوبهم الغل نزعا، ولولا أن الله نزع من قلوبهم الغل ما أدري، كما قال الله: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيحتاج العلاج إلى نزع، إلى مفاضلة الكبرياء، إلى ذل النفس وخضوعها لله عز وجل. يحتاج الإنسان إلى أن يتذكر فضل الله عليه، وأنه بحسبه هذا ماذا يفعل؟ ربما غفلته غفر قبل أن يمر غيره. هذا يقول: ما هي الطريقة السليمة في معاملة أخي وأبناء عمومتي الذين لا يصلون، وهل تجوز مقاطعتهم؟ كان لك أيضا محاضرة بعنوان: مفاهيم يجب أن تصحح. من هذه المفاهيم مفهوم الحجر اللي هو المقاطعة. أخونا يسأل: هل يقاطع أخو وأبناء عمومتي الذين لا يصلون؟ أقول: أخي الكريم، الهجر عقوبة وضعها الشارع، لكن لم يضع العقوبة لذاتها، لأن العقوبة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة إلى غيرها، وسيلة إلى إصلاح من أمامه، إلى تربية سلوكه، إلى تهذيب أخلاقه. فإن حصل المقصود من الهجر والقطيعة، إن غلب على ظنك أنك لو هجرته إن صلح حاله وتهذب سلوكه وانصلحت أخلاقه فاهجره إلا، وهذا ينبغي أن يهجر. أما إن غلب على ظنك أنه لا يهجر ولا يؤثر فيه الهجر، بل ربما زاد إثما، وربما زاد فسادا، وربما زاد حسوقا أو عصيانا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يكن الهجر في نئذ مأمورا به شرعا، بل يعتبر من المخالفة لشرع الله، لأن الهجر ما هو مقصود بذاته، وإن المقصود هو التربية. وهذا الذي أنصح به السائل إن كان يغلب على ظنه أنك إن هجرت أخاك وأبناء عمومك أنهم ينصلحون فأجرهم، فما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أما إن لم يغلب على ظنك أنه يحصل منهم هذا الخير والهداية فإياك وإياك أن تهجره، لأن في هجرانك لهم ربما أفسدتهم أكثر مما هم عليه، والله عز وجل لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. فلا تكن أنت ممن يعينون على طريقهم. قد يقول قائل: أنا لا أتحمل أن أنظر، كما يقول بعض الشباب: أنا لا أتحمل أن أنظر إلى وجه من لا يصلي أو من يعصي. نقول: كلنا لا يتحمل ذلك، ولكن عندنا المصالح والمفاسد، والمصالح يجب أن ترجح على المفاسد. فعندنا مصلحة هجره وعندنا مفسدة هجره. لو هجرناه مثل هذا، ربما بدل ما كان يصلي فرض ويترك فرض مثلا، أو كان يصلي في البيت ولا يصلي في الجماعة، ربما ترك الصلاة، وربما تلقفه اخوان السوء وجلساء السوء فربما افسدوه الفسده. فهل هذا هو المقصود؟ حاشا وكلا ان يكون هذا المقصود من دين الله عز وجل. ولكن اجتهد في وصفهم واجتهد في توجيههم في الأسلوب المناسب، في الأسلوب المباشر، في غير المباشر، في التعريض قبل التصريح، في السر دون العلانية. خذهم معك إلى المساجد، خذهم معك إلى المقابر، خذهم معك في دروس الخير، اشتري له الشريف لعل الله أن يهديه، ادع الله في ذلك الليل أن يهديه، انزل إلى بيت الله وقل اللهم اهدي أخي، اللهم اهدي أولاد عمومتي، فما يدري لعل دعوة تكون صادقا فيها يستجيب الله عز وجل. تعرفون قصة إسلام أم أبي هريرة؟ كانت في أول النهار وعندها ابنها أبو هريرة تسب رسول الله وتتكلم عليه كلاما شديدا حتى بكى أبو هريرة من شدة هذا الكلام، وخشي أن ينزل في أمه غضب الله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بحال أمه، فقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي أم أبيه. فرجع أبو هريرة مسرعا فوجد أمه وقد فاجأت الباب وسمع فتحته، سمع صوت ماء، فقالت أباهر لا نزل. فلما اغتسل ماتت وقالت أباهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع مرة أخرى يبكي، لكن هذا البكاء بكاء الفرح في هدايته، فما يدري لعل دعوة صادقة صادقة من قلبه في جوف الليل تتحرى فيها وقت إجابة ترفع فيها يديه يستجيب الله الدعاء. وما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وكل الله به ملك يقول آمين ولك بمثل. هذا السائل يقول إني أحبك في الله إلا أحبك الله الذي أحببتني لأجل سؤال. نحن طلاب الجامعة في الشتم الطلاب تكثر جلساتنا في غير فائدة، فما هو الحل استغلال هذه الجلسات فيما يفيدنا؟ قد ذكرت لكم أيها الإخوة قول ابن الجوزي يقول وقد عصمني الله في عدوان الشديدة بأنواع من العصمة، فما خالقت لعاب القصر ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. هذا هو السبيل وهذا هو الأمل، أن تختار رفقتك الذين يسكنون معك في سفرك، أن تختار أصحابك الذين يراقبونك في دربك، فإن وجدت من معك في السفر على قيل وصلاة فعرف عليهم، وإلا غير بدل، حاول أن تضع لنفسك منهجا، رتب وقتك، نظم، وحاول أن تجرب أو تجذب ذلك الشخص إلى برنامجك وإلى تفكيرك. بداية الطريق وضع البرنامج المنظم، وضع البرنامج المرتب، من كذا إلى كذا نفعل كذا، من كذا إلى كذا نفعل كذا، واجعل في أثناء هذا البرنامج وقتا للتمويح، وقتا للنزهة، وقتا للفسحة، فإن القلوب إذا كلت عميت وإذا عميت كلت لا بد لها من راحة، روح القلوب حتى تأيذ بشر، لكن لا يكون هذا التمويح غالب على الجسد. فاجتهد وحاول تنظم واستعد بأهل الخبرة واستشر أهل الخير فيما يعود عليك بالنفع وعلى إخوانك. هذا يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجلك، إنها وصية مشرق إلى أصحاب القلوب الحية، لعل هذه تكون بداية سلسلة توجيه الشباب، ونرجو تكثيف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة. وسؤالي كيف التعامل مع هؤلاء الذين شغلوا بالجدل والخلاف والخصومة؟ حفظك الله. أما هؤلاء فليكن منهجنا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع خصومه ومعالجيه، لنقابلهم بالدين ولنقابلهم بالرأفة والرحمة، ولندعهم إلى طريق الخير ونبذ الخلاف والوصول إلى الحق والصواب. لا مانع أن نجلس ونتناقش فيما يراه هو حقا وأراه خطأ، أو يراه هو خطأ وأراه حقا، نتناقش ثم نصل إلى الصواب إن استطعنا، فإن لم نستطع فليبقى هو على اجتهاده والأبقى أنا على اجتهادي، ما دام رائدنا هو الحق ووسيلتنا هو العلم. تناظر الشافعي مع ابن يونس في مسألة، حسست أو ارتفعت أصواتهما، وفي اليوم الثاني لقي الشافعي ابن يونس، فتأنى ابن يونس أعرض عنه قليلا، فأخذ بيده وقال يا ابن يونس ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ قال الذهبي معلقا على هذه القصة: والله هذا هو الفرق. فما زال النظراء يختلفون، ما زال الذين يتناظرون يختلفون، ولكن بمجرد ما يخرج من المناظرة الألفة والمحبة في قلوبهم، لأن قصدهم هو الحق والصواب، ليس قصدهم إظهار الذات وإظهار النفس. فانصحهم وعظهم وذكرهم بالله، وحاول أن تفضل أوقاتهم بشيء يقربهم إلى الله عز وجل. كثير من هؤلاء، بل بعض هؤلاء الذين رجعوا بعد ذلك إلى الصواب، يقول: والله لقد كنت في وحشة من جسدي، لقد كنت في وحشة من قلبي، كنت صالحا مستقيما، أشعر بالعبادة بلذة وحلاوة، ما إن دخلت طريق الخصومة والجدال حتى قسى قلبي والعياذ بالله. ودائما هؤلاء الناس الذين يسلون من الخصام والمجادلة هم أقسى الناس خصومة. فإن كانوا في الظاهر يركعون ويسجدون يبيتون لربهم سجدا وقياما. يأتي أقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الدين. فليست العبرة في الظاهر، وإنما العبرة في صلاح القلب. إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا يقول: معذر أيها الشيخ، لقد أخطأت في الآية والصحيح، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ما جانا، هل جبتها كذا ولا غلط؟ أنا كأني قلت: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإن كنت نطقتها صح فالحمد لله، وإن كنت نطقتها خطأ فهو شق لسان ليس إلا. نسأل الله أن يعفو عنا. هذه بعض الأسئلة بعيدة عن المحاضرة، فكيف ناخذ أول شيء القريب إلى المحاضرة ثم نرجع إليها إن شاء الله، وما جاء في الوقت في النهاية. هذا أخ من الإخوان جزاه الله خيرا يرشد من سأل أولا عن العادة السرية. جزاه الله، يقول: أخي أفيدكم رعاك الله، وأفيد أخي السائل عن العادة السرية، أني كنت مبتلا بهذه العادة، ولكن جل لله على طريق عظيم، ألا وهو الدعاء في جوف الليل أن يخلص بالله. وبعد فترة وجدت صدري منشرحا بصيام ثلاثة أيام من الإيذاء، وبالفعل داومت عليها وتخلصت من العادة. أسأل الله لي ولكم هذا. هذا مجرد، تجرد بارك الله فيك الدعاء كما أشرت وأشار السائل في جوف الليل، إذا لم يكن من الله عون الفتى فأول ما يدني عليه السهاد. هذا يقول: فضيلة الشيخ، بعد التوبة هل نحاسب على ذنوبنا إذا كانت بيننا وبين الله عز وجل؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن تاب توبة نصوحة، توبة صادقة بينه وبين الله، عافى أو قبله الله وعفى عنه ولم يعاقبه ولم يعاقبه. فنسأل الله أن يقبل توباتنا وأن يغسل حوباتنا. يقول: إذا رأيت معصية من أحد الناس أغرب مما يؤثر على أسلوبي في نصحه بعد ذلك بشدة، أقول: هذا غلط أخي الكريم، أخي الكريم هذا غلط. فإن الميزان الصحيح، قبل الميزان نأخذ قصة لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وجد أبو ذر وكان معه مجموعة من أتباعه شابا وقد أرخى ثوبه حتى أسدله، فقاموا إليه يريدون أن يفجروه وأن يضربوه، فقال: دعوه ذلك. ثم ناداه وقال: يا ابن أخي لي إليك حاجة. ثم همس في أذنه الشقة، فقال الشاب: أبشر يا عم وتراه. فذهب ثم رجع وقد أطفل ثوبه، فقال لأتباعه: أرأيتم ماذا فعلت وماذا فعلتم؟ لو أني فعلت مثل ما فعلتم لقال لا ولا كرم ولا سمع منا ولا خير. قيل له: أفلا تكرهه؟ قال: لا، هو أخي، إنما أكره فعله. نحن نكره الفعل لا نكره الذات. أرأيتم ثم ضرب له المثال
أرأيتم لو وجدتم إنسانا سقط في حفرة ماذا قلنا؟ قالوا نخرجه منها. قال لما لا تعاتبونه؟ قال سيدنا هذا هو صاحب الحفرة، فما بالكم بإنسان يريد أن يرمي نفسه في نهاية النهر، أتعاتبه وتشد عليه أم توقعه وتأخذ بيده إلى الصراط المستقيم؟ فالناس في الميزان كلام، أناس يحبون محبة خالصة وهم المؤمنون الصديقون، وأناس يبغضون بغضا تاما وهم الكفار، وأناس يحبون من وجه ويبغضون من وجه وهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. يحبون بما فيه من الخير، وأحسن ما فيه من الخير أنهم يقولون لا إله إلا الله. يؤتى يوم القيامة برجل له 99 سجل كلها سيئة، وعنده بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيدخله الجنة بلا إله إلا الله. هذه ينطق بها الكلمة أعظم كلمة على وجهه. يحبون لما فيه من الخير ويبغضون لما فيه من الشر. فوقت المعصية نبغض الفعل الذي هم عليه، ونحاول بأي أسلوب حسن أن نبعدهم عنها، فإذا تركوها فهم إخواننا ومنا وإليهم. بدأ لي أن أستهي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفق لي وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يشرح صدري وصدركم بكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.